الحمد لله مكرمنا بأنوار الدلالة والبيان ومنزل الوحي والقرآن والذكر الحكيم والتبيان على عبده المصطفى خير إنسان شرف الله به الأكوان. اللهم أدم صلواتك وتسليماتك في كل حين وآن على عبدك الجامع للكمالات الإنسانية الواسع في المشاهد الروحية سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل محبته وقربه ومن سار في سبيله ودربه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وصحبه وعلى ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فإننا في تأمل كلام ربنا جل جلاله ووحيه الذي أنزله على قلب نبيه سيدنا محمد مررنا على التأمل بمعاني في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ونسأل الله أن يحققنا بتقواه وأن يلحقنا بالصادقين من أهل رضاه. ثم يقول جل جلاله في ذكر حقائق الإيمان وأننا لا نمتاز عن غيرنا ممن لم يؤمن على ظهر الأرض إلا أننا نوثر الإله ونطلب رضاه ونبذل من أجله ونسارع في طلب مرضاته إلى ما أحب منا، فهذا الفارق بيننا وبين سوى. إن الله جبل الناس بحكم الطبيعة التي طبعهم عليها على محبة الأنفس ومحبة الأموال ومحبة المظاهر ومحبة أنواع المتع في الحياة الدنيا، ثم إنه دعاهم إلى الإيمان به وأعلمهم أنه يجب عليهم أن يصرفوا محبتهم لخالقهم وخالق الأشياء وأن يزنوا محبتهم بميزان العقل وإدراك الحقيقة وطلب ما به الفوز المؤبد وحقيقة الشرف والكرامة والسعادة. فكان هنا الفرق بين من آمن ومن لم يؤمن. من لم يؤمن يبقى مندفعا مع طبيعته وهواه في محبة مظهر الحياة وزينتها وفتنتها، وزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والعم والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وإنه لحب الخير يعني المال لشديد. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير إلا من تهذب وتأدب من المصلين. فميزة المؤمنين نظرتهم إلى الأشياء وتفكيرهم وتقريرهم قرارهم أن يوثروا الله وما عنده وأن يحبوا هذا الإله، فتكون العلامة أن يبذلوا المحبوبات بحكم الطبيعة إلى النفس في مرضاة المحبوب الأعلى الأجل سبحانه وتعالى في محبة الله سبحانه. فبذلك لا يتخلفون عن رسول الله، وبذلك يصير حالهم كما قال سيدنا خالد بن الوليد لفارس: فإني جيت بقوم يحبون الموت كما تحب فارس الخمر. كان منتشر الخمر بينهم ويحبونه، قال القوم اللي معي يحبون الموت في سبيل ربهم. وقال في اللفظ الآخر: فإنهم يحرصون على الموت كما تحرصون على الحياة، كما حرصكم أنتم على الحياة هم يحرصون على الموت في سبيل الله. فكان هذا وصف الأتقياء الصادقين المخلصين رضي الله عنهم الذين اشترى الله أنفسهم وأموالهم فوفوا لله تعالى ببيعهم الأنفس والأموال ليستلموا الثمن بأن لهم الجنة. أيها المؤمنون، اشترى ربك نفسك ومالك، هل تشعر بذلك؟ هل تحس بأنه يجب عليك أن تبذل المال والنفس لمرضاته ولنصرة هذا النبي ونصرة هذه الشريعة ونصرة هذا الدين؟ تشعر بذلك أم لا؟ صحح إيمانك، قوي إيمانك، حقق إيمانك، أنت بايع والحق مشتر. والصك في القرآن، ومن أوفى بعهده من الله. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، يقول الله جل جلاله. أيها المؤمن، يجب أن لا يغيب عن شعورك هذا البيع العظيم، بيع عظيم بينك وبين الإله الكريم جل جلاله. وسماك بايعا لتقرر بذل النفس والمال فيما هو أنفع وأجمع وأرفع، وهو ملكه أصلا أولا وآخرا، ومع ذلك سماك بايعا وكأنك مالك وأنت مملوك. أنت مملوك في الحقيقة، ولكن المالك جعلك كالمالك وخاطبك خطاب مالك، قال هذا الذي أتيتك إذا صرفته في ما هو أعلى وأجمل لك وخير لك وأفضل لك في مرضاتي، وسميك بايع وأنا مشتري. إيش رأيك؟ إيش هذا العرض العجيب من الله تعالى؟ يقول لها حقي تلي، خذوا مني وجودك، مني نفسك، مني ومالك، مني أعطيتك هذا، إيش رأيك تنفقه في ما هو أجمل وأفضل، وبسميك بايع، تبيع علي وأنا أشتري منك وبدخلك الجنة وبعطيك الله. أمر عجيب، ما له مثيل أبدا وما له نظير. ولا أحد يقدر يعاملك هذه المعاملة غير ربك، لأنه مالكك وملكه، ويقول لك بع واشتر وهات وقرضني. ليش؟ صاحب الخزائن المال وأنا من ملكه ومن خزائنه، يقول أقرضني؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا في ضعف؟ لو هذه معاملة بديعة للإله عامل بها خلقه، لا يقدر الخلق أن يتعاملون بمثله. وغاية الأمر أن يختاروا باب الإحسان بينهم بما يليق بهم، والتفضل على بعضهم البعض بما يليق بهم، وكلهم مخلوقون. لكن أن تجيب مالك أنت وتقول للثاني أنت المتصدق به، أنت المتطول به، أنت هذا ما يحصل بالناس هكذا. فسبحان الله، ما أجمل معاملته. فابذل وسعك في إحسان معاملة خلقه لتكون قريبا منه، فإن الحق يحب من عباده أن يتخلقوا بهذه الأخلاق الفاضلة على قدرهم وعلى قدر وسعهم وطاقتهم. لا إله إلا هو. يقول في بيان هذه الحقيقة أن المؤمن يبذل من أجل الرب، ويفي ببيعة الروح والمال. يقول ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، لا يصلح ذلك منهم ولا يليق بهم ولا يكون منهم. جاءه بلفظ الخبر مشيرا إلى أن الأمر مستقر قوي ثابت. ما كان لأهل المدينة منهم، يعني لا يجوز أصلا، فما كان لهم هذا أي لا يدخل في الحساب قط أنه مع حقيقة إيمان يتخلف عن محمد، ولا يرغب بالنفس عن محمد، يعني ما يبخلون بأنفسهم عن محمد والتضحية في نصرته وفي إقامة أمره وخدمة شريعته صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا لا إيمان، وإلا لا حقيقة توحيد. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى معناها، في أهل المدينة كانوا الأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حولهم من الأعراب جميع الذين دانوا بدين الحق والإسلام من البادية والقبائل حوالي المدينة، أمثال من ذكرهم ابن عباس مزينة وجهينة وأسلم وفر. ولكن الأمر ما يختص بقبيلة دون غيرها، ولكنه دين من آمن بالله ورسوله فحقه أن لا يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن حمل ذلك على معاني، وكل من كان الأقرب في كل مكان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربه المعنوي فهم أهل المدينة، ومن حولهم من الأعرابي عموم المؤمنين، عامة المؤمنين، فالعلماء والأصفياء وخيار العترة الطاهرة هم هؤلاء أهل المدينة في كل زمان. ومن حولهم من الأعراب عامة المؤمنين، ما كان لأهل المدينة كما كان الذين في المدينة في حياته صلى الله عليه وسلم من المؤمنين، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بأمر، وإذا طلب منهم حضورا أو خروجا أو جهادا، ما كان لهم أن يتخلفوا. فهذا مقتضى الإيمان، أو تريد أنت إيمان بالله ثم تمشي على كيفك، ينزل هنا ويجلس هنا ويقول لا تؤمن به اخضع لأمره، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فتذوق حلاوة الإيمان أيها المؤمن في أي زمان تعيش أنت بسموك وعلوك وتحررك من أن يسترقك أي نظام على ظهر الأرض، وأي تيار على وجه الأرض، وأي توجه على ظهر الأرض، وتصح لك حقيقة وجه الذي فطر السماوات والأرض. تشرف وتكرم وخذ الفضل والسمو والعلو بالخضوع التام لذي الجلال والإكرام في تبعية خير الأنام في أحوالك وأقوالك وأفعالك وحركاتك وسكناتك. اغنم ذلك أيها المؤمن، وكلما قربت فأنت من أهل المدينة، عشت في أي زمان وفي أي بقعة في الأرض، إذا صدقت في هذه الوجهة وقمت بالأمر كما ينبغي، فلا تحشرن مع هؤلاء الذين خطبوا في الآية من أهل المدينة الأوائل الذين كانوا في حياة جامع الفضائل، نصروه بما جاء به من ختم الرسائل، وقاموا معه بالصدق والإخلاص كما سمعت الكلام عنهم الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم، رضي الله تعالى عنهم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ونظراؤهم وأمثالهم في الأزمنة والأمكنة على ممر الدهور إلى آخر الزمان في كل قرن من أمتي سابقون. فالحق بأهل المدينة جعلنا الله مع مشرفها في الحياة وعند الممات وفي البرزخ ويوم القيامة، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، وسقاك الله كاس معنى معه لتعشق مع من يعشق، وترغب مع من يرغب، وتتخلق مع من يتخلق، تهيئا للمرافقة وتهيئا لتلك المعية. والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، وليس لأحد من أهل حقيقة الإيمان أن يتخلف عن أوامر رسول الله، ولا أن يحقر سنة من سنن سيد رسول الله. وأهل العلم في الشريعة يذكرون أن من أسباب الردة والكفر احتقار سنة النبوية، فمن استهزأ بسنة نبوية خرج عن الملة والعياذ بالله، ويحتاج إلى أن يجدد إيمانه وينطق الشهادتين باعتقاد عظمة السنن الكريمة، وأن ما صدر منه باطل وكذب يندم عليه ويتوب منه. فالاستهزاء بالسنة كفران والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. يقول رغبت بهذا عن فلان، يعني بخلت به عنه. وقال أبو سفيان لسيدتنا أم المؤمنين بنت رملة أم حبيبة عليها رضوان الله، لما جاء في عام فتح مكة بعد أن خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم المدينة فقصد بيت أو غرفة أو حجرة ابنته أم المؤمنين سيدتنا رملة أم حبيبة، فلما دخل فاستقبلته وعرفت والدها فتحت له لما علمت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم أن أباها لا يزال على الشرك والكفر، وأنه في المحاربين وهو قبل قبل أيام كان في صلح مع رسول الله وأنه خانه قبل أيام بمن قاتلوا من المشركين مع حلفائهم، قاتلوا خزاعة حلفاء المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا سجدا. والحادثة التي حدثت في زمانكم في قتل المسلمين في مكان صلاة الجمعة ذكرنا بهؤلاء، وقالوا هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا، فاستغاثوا النبي صلى الله عليه وسلم واستنصروه فنصرهم الله، بل رأى سحابة وقال إني أرى هذه السحابة تستهل بنصر بني كعب وبنصر عمر الذي جاء يستنصره صلى الله عليه وسلم بعد أن عملوا الخيانة المشركون من قريش. وهكذا بل كان يتوضأ ويقول الله أكبر الله أكبر، نصرت يا فلان، تقول له من المؤمنين بعده من درسه. قال الخزاعة جاءوا في الطريق يقول الشعر إن يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، وأنشأ القصيدة وهو ينشها في الطريق بإنشان يلقيها عند النبي، والنبي ويتوضأ سمعه مننا وقال نصرت نصرت. تقول له من تكلم من يا رسول الله؟ قال هذا وافد وفد علي من هذا في الطريق يقول شعري يستنصرني على القوم صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وفد إليه وقال له نصرت، وهيأ سفره وخروجه. وفي هذه المرة أخفى السفر تماما حتى على القريبين منه والذين كان دائما الاستشارة لهم، حتى دخل سيدنا أبو بكر الصديق وجدهم يهيئون الزاد للسفر. قال يا عائشة مسافر رسول الله؟ قالت ما أدري، أمرنا بهذا؟ إلى أين؟ قالت لا أدري. صلى الله عليه وسلم ثم توجه وأخبر خاصة أصحابه بوجهته وقال اللهم خذ الأخبار والعيون عن قريش حتى نبغتها في بلاده، فأخذت الأخبار والعيون. ما أعظم هذا الجهاز النبوي العظيم. أخذت الأخبار والعيون فما دروا إلى ليلة وصوله إلى مكة وهم يتحسون هل شيء خبر، هل يمكن حد، هل بسبب خيانتنا تحرك محمد، هل جاي عندنا؟ ما دروا أنه خرج من المدينة أو لا، وهذه 12 يوم في الطريق يمشيها إليه وما وصلت الأخبار على خلاف العادة، حتى خرجوا فرأوا نيران الصحابة وقدوها، وأمر النبي كل صحاب يوقد نارا وقد ألوف النيران. ما هذا ولا نيران عرفة؟ يقولون من له طاقة بهؤلاء؟ وكان أبو سفيان معهم وجماعة. فلما دخل أبو سفيان إلى بيت رملة ابنة أم حبيبة استقبلته وقابلته بما ينبغي للولد مع أبيه وهو مشرك كافر، لكن هذه تعاليم محمد وهديه. ولكن انظر إلى الضبط التعاليم وميزانها. بدر يجلس على فراش كان فطوت الفراش عنه ابنته، طوت الفراش فالتفى رأى الحركة والتصرف قال يا ابنتي ما أدري أرغبتي بي عن هذا الفراش أم رغبتي به عني؟ رغبتي بي عن هذا الفراش يعني بقولت بي أنا رأيتني أكرم وأشرف من هذا الفراش، رث يعني حق فقراء فراش الحبيب صلى الله عليه وسلم، أو رغبت به عني أو عظمتي وبخلت به عني رأيتي أنه يعني أشرف مني يعني ما؟ قالت يا أبتي إنك مشرك نجس وهذا فراش رسول الله، وما كان ينبغي لك أن تجلس على فراشه وأنت مشرك نجس. أصابك بعد شر يا بنت؟ قالت بل هو الخير يا أبتي، هو الخير الذي أصابني. أكرمت أباها وأجلستهم لكن ما تسمحت له يجلس فوق فرش الحبيب. تعرف الموازين العجيبة الدقيقة عند هؤلاء النساء الواعيات الفاهمات، من أجل ربها والإيمان ومبدأ الحياة الأكبر سافرت وخرجت من 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 بيت أبيها وهو من قادة قريش في كفرهم، وتركت مكة وسافرت إلى الحبشة، وابتليت ابتلاء آخر في الحبشة، تنصر زوجها والعياذ بالله، وثبتت على الإيمان، ولا قالت في غربة ومن لي لا أبوي ولا عندي زوج وكيف أعمل أبدا، متصلة بالحق قائمة بالمبدأ. أدركت هؤلاء النساء الأحرار، ولا النساء الحرة تسل الهزينة تجي قدام الرجال، هذا حرة هذه؟ هم يدعون الحرية في هذا، هذه مبيوعة مسكينة، مبيوعة مخدوعة، مبيوعة لحقوا عليها يتشوفونها الأعين الخاينة ويلعبون بها، ولا كرامة ولا شرف. هؤلاء الشريفات، هؤلاء الكريمات، عرفت خلقها ووجودها لماذا، وما سر الحياة، وكيف تستعد لسعادة الأبد. هذه الحرية التي دعينا إليها، أما تظهر محاسنها من أجل رعاع الناس وغفلتهم ليلعب بهم الشيطان ليسوءوا وجه المجتمعات وحياة البشرية، ما هذا بحرية، ولا هذا بكرامة، ولا هذا بشرف والله العظيم، ولكنها خدائع الساقطين الهابطين. فهذه المرأة الصالحة تنصر زوجها فلم تتنصر، وقالت حرمت علي واذهب حيث أنت، ولي ربي وأنا تبع محمد، وإن كنت في أرض غربة، لا أخ عندي، لا أب عندي، لا أم عندي، لا قريب عندي، ها آمنت بالله وبرسوله، فما كان إلا أن يدبر لها رب السماء ويوحي إلى محمد تزوجها هذه لتكون أم المؤمنين إكراما وشرفا لها. تغربت وكربت وابتليت حتى تنصر زوجها، وإيش أشد شيء على خلاص، فقدت وسائل الطمأنينة في الحياة الظاهرة كلها، لا عاد أب ولا عاد زوج، ولكن الإيمان واليقين أبقاها في الدرجة العالية. وكتب صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ليزوجه إياها، ورأى من يكون من عصبتها أقرب لها، وعقد له صلى الله عليه وسلم، وسلم النجاشي من عنده، وأعطاها الصداق، وأعطاها الهدية، وإكراما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى قدمت إلى المدينة المنورة، وكان معها بعض ما جاءت به هناك من بخور وغيره، وعرضته عليه صلى الله عليه وسلم. فهذه المرأة المؤمنة لم تقل لأبيها ما دمت مشرك كافر روح يا خبيث يا ولك دخل، مرحبا دخلته إلى بيتها، ولكن فراش رسول الله ما تركته يجلس عليه، العزة الله ورسوله في قلبها عليها الرضوان. يا ما أدري يا بنيتي، أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت بي عني؟ قالت بل أنت مشرك نجس، وهذا فراش رسول الله، الله أكبر. ها ولهذا ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، رغبت بي عني أم رغبت بي عن هذا الفراش، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ما لأحد من أهل الإيمان أن يبخل بنفسه عن دون رسول الله، ولا أن تتركه يخرج هو في الحر وفي الشمس وفي الشدة وفي الصحراء وتجلس أنت في البيت في الظل وفي نيم، لا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه صلوات ربي وسلامه عليه. ما كان لأهل مدينتي ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، يقول الله. هذه الحقيقة، وأنتم تجدون في الدنيا كثيرا ممن يضحي لأجل أي مبدأ، ولأجل أي جماعة، ولأجل أي قبيلة، ولأجل أي رؤساء له في فكر أو فئة أو شيء شان من شؤون الحياة، ويضحي بعضهم لبعض ويقدم بعضهم لبعض خدمات، يقول ترون هذا. لكن إذا علمتم الحقيقة وعرفتم عظمة الرب فنصرتم خير الخليقة ومضيتم في منهج الإيمان، حالكم يختلف عن المضحين الآخرين. أولئك ضحوا لمن لا يستطيع إنقاذهم على وجه الحقيقة، ومن لا يستطيع إسعادهم على وجه الحقيقة، ضحوا وبذلوا أموال وأنفس وجهد وخبرات بذلوها من رغبة في أن ينالوا منزلة وأن ينالوا شيء من المتاع أكثر مما بذلوا إلى غير ذلك. لكن أنتم في هذا المجال كل ما تبذلون ربح محقق وسعادة مؤبدة، كل ما تنالون وكل ما تفعلون الله الله الله، أولئك من شر رغبات حقيرة منقضية فانية بذلوا وضحوا ويتجد حرس للقائد حرس للرئيسي يضحهم بأنفسهم حتى ولو يقتلوا دونه، وهو لا يستطيع بعدك أن يدور الله أعلم في قتلهم دونه، هل يظفرون بهذا القتل أو يشقون به؟ لكن إذا كنت في سبيل الإيمان واليقين والصدق مع الرحمن فيما شرع لك ونصرة ما بعث به محمد، فمضمون لك كل ما تعمله في ذلك وما تقوله وما ينازلك من أحوال، فتكون في سبيل الله من رأسك إلى قدمك في حركاتك وسكناتك وكل ما يجري عليك، الربح مضمون والسعادة محققة والفوز حاصل. فيا رب سيرنا في هذا السبيل وألحقنا بذلك الجيل. قال ربي ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ، كما كان في غزوة تبوك وغيرها من الغزوات يتعرضون للظمأ، وسمعتم أنهم في تلك الغزوة من تعرضهم للظمأ إلى حد أن الواحد منهم ينحر جمله ويأخذ فرثه يعصر ما فيه من ما يشربه ويضع الكرشة على صدره يبرد نفسه من الحر، ثم سقاهم الله تعالى بدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم وصلوا إلى هذا، لا يصيبهم ظمأ الله أكبر ولا نصب، أي تعب أي تعب، من حر من رمل من غبار من حجرة تصيبه من تأخر، ولا نصب ولا مخمصة، مخمصة جوع أصل أصلها من خمص البطن وهو ما يحصل من التواء البطني أو ضمورها من ضمور البطن، واستعير للجوع مخمصة يعني جوع، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم، ولا مخمصة يعني ينالهم جوع في سبيل الله وهم في نصرة الله ورسوله ونصرة هذا الدين الله أكبر، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ينزلون منزل يغيظ الكفار نزولهم فيه، وهنا بيان لنا من الحق أننا مهما انتمينا إلى الحق ورحمنا عباد الله أجمعين وأردنا الخير لهم أجمعين، فلا بد أن تكون على ظهر الأرض نفوس وقلوب تكره الحق وتعاديه ويغيظهم الحق ولا يريدون ظهور الحق ولا حقيقة الخير للناس، حكمة من حكم الله هذا موجود على ظهر. وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فيصير يغيظهم هذا الصنف من الناس، ليس كل الكفار لكن طوائف من الكفار وربما بعض الذين تظاهروا بالإسلام تصيبهم هذه العلل والأمراض القلبية فيكرهون الحق وأهل الحق، ويغيظهم أن يظهر الحق ويغيظهم أن تنتشر بين الناس حقائق المنفعة والصلاح والسعادة، وما يحبون للناس إلا السوء والشر بأي معنى من المعاني وبأي شعار يحملون أو مظهر يتظاهرون به، هؤلاء يغيظهم الحق، فيصير فعل المخلصين الصادقين مغيظ لهم فيثاب هؤلاء المخلصون الصادقون، لأن المخلصين الصادقين يريدون الخير لهؤلاء ويريدون إنقاذهم وهؤلاء يغيظهم هذا. يقول سيدنا صالح لقومه عليه السلام. فتولى عنهم قال يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، لا تحبون الناصحين. وقالوا جماعة فرعون لسيدنا موسى سحرهم، قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ قالوا إلا بموازين نظرهم القصير إلى أن الدنيا صراع على المغرض على الأغراض النفسية الدنيوية فقط. أجيتنا قال لهم أسحر هذا ولا يفلح؟ قالوا أجيتنا لتأفكنا عن آلهتنا عن ما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. شوف طريقة التفكير. المصيبة هذه لوثة أصيبت بها حتى بعض المسلمين، بعض المسلمين من إيحاءات الكفار الموجودة في الأرض. يقولوا ما الحياة عبارة عن تسابق وتصارع على مصالح الدنيا، مال وشهوات وجاه وسلطة بس. ها أيوة، حتى الأديان إيش فيها؟ حتى الأديان اللي ما يتدينون بها أصحابها من شأن الوصول لهذا. نحن نعرف دين الحق، من أجله تركوا السلطة، تركوا الأموال، تركوا الشهوات. دحين ده يقول لك لا، ويفسرون كل حركة في الحياة إنما المراد هي مرادة لهذا الصنم المركوز الذي يعبدونه هم من دون الله، ومتع وهي متع الحياة الدنيا وسلطتها وجبروتها وأغراضها. فتتلوث عقول بعض المسلمين حتى تخرج ثقته بالدين وأهل الدين والناصحين. وربما ساعده على ذلك أنه وجد بعض الطوائف من المسلمين يتظاهرون باسم الدين ويتكلمون باسم الدين أو باسم نصرة الدين، ثم يدخل معهم أو يراقبهم عن كثب فيجدهم لهافة يلهفون مصالح ومنهم، فيهتز ويظن أن الدين كله كذا. مهما وجدت مثل ذلك فلا تخلو أرض الله من قلوب لما بايعت الحق وفت ببيعها، موجودة على ظهر الأرض. مخلصين ما قصدهم دنياك ولا سلطتك ولا شرطتك ولا جنودك ولا ملكك ولا مالك ولا شيء من هذه الحياة، يريدون وجه الله. هم موجودون، تعلمهم والحق معهم يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالتفكير عند عقل الكافر الذي لم يؤمن بالدار الآخرة أن الناس كلهم يطاردون بعضهم بعض على نيل المتع من هذه الحياة الدنيا. لكن اللوثة هذه أصابت بعض عقليات المسلمين والعياذ بالله تبارك وتعالى، حتى كأن الدين عبارة عن مصالح وعبارة عن طلب للحياة الدنيا، وهذا أبعد ما يكون عن الدين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، والسابقون الأولين من المهاجرين والأنصار ما دخلوا ليأخذوا ده، ودخلوا ليتكبدوا أتعاب من أسرهم ومن مجتمعاتهم ومن دولهم، وينهب عليهم كثير من المال وتفوت عليهم مصالح الدنيا عليهم رضوان الله تعالى. وهكذا الصادقون المخلصون، فصنموا هذه الدنيا المعبود يظن من عبده أن الناس كلهم يعبدونه، وحاشا الله للقلوب التي شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بحق وصدق أن تعبد غير الله كائنا ما كان. يقول ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. أي كفار؟ الصنف من الكفار الذين يغيظهم ظهور الحق، فيغتاظون لذلك. وقال سبحانه وتعالى قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، يعني أن الله سينصر الحق ويظهره على رغم أنوفهم. وهكذا كما تسمعون في هذا المرض الدفين فيه الذي باشر قتل المسلمين وغيرهم في نيوزيلندا وغيرها، هذا المرض الخبيث الذي يصيب قلوب بعض الكفار. فهذا الصنف من الكفار يغيظهم ظهور الحق والخير، ما يحب يسمع اسم الله، ما يحب يسمع اسم محمد. الله خالقك، محمد مرسول إليك من قبل خلقك لينقذك، ليه؟ إيش فيك؟ إيش معك؟ معوذ بالله. كثير من الكفار ليسوا بهذه الصورة، ليسوا بهذه المثابة، ليسوا بهذه الحالة، بل عندهم قصور في النظر بعدم وجود المساعد الذي يفتح لهم الأفاق ليعرفوا الحقيقة، وإلا لتبعوا محمدا. كم في أرض نيوزيلندا وغيرها من بلاد العالم قلوب محتاجة لأن تعرف من هو محمد، محتاجة بل مضطرة لذلك. وتقصير عند المسلمين في إيضاح هذه الصورة عن الحق ورسوله تقصير كبير، جعل لدعايات الكاذبين من إبليس وجنده مجالا يعشعش في أفكار كثير من الناس عن هذا الدين وعن هذا الإسلام ليس بصحيح أصلا. فصنف من هؤلاء الكفار يغيظهم كل ظهور للحق، قال ولا يطؤون موتًا يغيظ الكفار. وقال تعالى في أوصاف نبينا محمد ومن معه، محمد رسول الذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرين أخرج شطه فأزروا فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يعني هذا الصنف من الكفار اللئيم، صنف الذي عنده اللوم، والعجيب يشاركهم في هذا الغيظ المنافقون من المؤمنين وأرباب الأمراض القلبية من المسلمين، المنافقون من المتظاهرين بالإسلام وأرباب الأمراض القلبية، اللي يغيظ الكفار يغيظهم هم سبحان الله، يغتاظون من ظهور الحق وظهور أهل الحق وظهور الآخرة. أعوذ بالله، مرض يصيب بعض القلوب. وليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ولا يطون موتا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا، من كل من عاد الحق وقاتل الحق ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا ينالون منهم نيلا في بيان حقيقة أو كب جماح شر أو إيقاع هزيمة بهم إلى غير ذلك، إلا كتب لهم به عمل صالح. فالجماعة رابحون على طول الخط، فائزون. الله أكبر، لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مغمصة. وفي هذا بين أن هذه الأعراض التي تعرض في الحياة الدنيا تعرض لذا ولذاك، تعرض للمؤمن والكافر والغني والفقير، يعرض نصب، يعرض مرض، يعرض شدة، يعرض ظمأ، يعرض جوع من بأسباب متعددة. ليس الشان لأي إنسان عنده عقل أنه لا يصيبه مرض ولا يصيبه جوع ولا يصيبه هذا، ليس هذا الشان، ويمكن أن يصيبك شيء من هذا. لكن إن أصابك وأنت في سبيل الدائم الباقي، في سبيل الخير والحق الذي خلقت من أجله، فأنت رابح. وإن أصابك هذا وأنت في معصية وأنت في غرور وأنت في زيغ وأنت في خروج عن أمر الله الذي خلقك، أنت فوق التعب، مهيأ لتعب آخر والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم إن الحق تبارك وتعالى له حكمة في إجراء هذه الأمور، وإن كان هناك ميزان من موازينه، وهو عجائب لطفه بالمؤمنين والأتقياء والصالحين وتنجيتهم وتسخير الأسباب لهم وتيسير الأرزاق لهم. ولو أن أهل القرى آمنوا وتقول فتحنا لهم بركات من السماء والأرض. وقد يصيب الناس شدة بسبب تظاهر فساق فيهم بالفسق والعياذ بالله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من الوسائل والأسباب وحكمة الله في تسيير هذه الأشياء. ولكن جعل كل الذل والمهانة والتعب في عذاب الآخرة وفي النار، ويا ويل من يدخلها، اللهم أجرنا من النار. وجعل حقيقة الهناء الظاهر والباطن والروحي والجسدي والسرور والأونس والحبور والعافية في الجنة، جعلنا الله من أهلها وأوصلنا إليها فقط. ودون ذلك هناك لابد من قصص، وهناك لابد من أتعب المؤمن، كافر، خير، شرير، غني، فقير، قوي، ضعيف، كلهم رجال ونساء كلهم يمرون بهذه الأشياء. لا إله إلا الله جبار. فالشان أن تكون في عالم الحياة الدنيا على مسلك قويم يرضاه ربك. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ثم عجبا لحال المؤمن إن حاله كله خير، إن أصابته سر شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضر صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، بس المؤمن وحده. هذه خزانة ما يحصلها غير المؤمن. اللهم حققنا بحقائق الإيمان. إنا لا نضيع أجر المحسنين. وبقي كلام متعلق بهذه المعاني يأتي معنا إن شاء الله تعالى. نظر الله إلينا وإليكم وثبت قلوبنا وملأها بالإيمان واليقين والإخلاص والصدق، وألحقنا بخيار الخلق ورزقنا الوفاء بعهد الذي عهدنا عليه. إلهي اجعلنا ممن لا يرغبون بأنفسهم عن رسولك وعن نفس رسولك صلى الله عليه وسلم، واجعلنا ممن يلذ لهم بذل المال والنفس لرضاك ورضا رسولك ونصرتك ونصرة رسولك وما جاء به وما بعث به يا ربي ظاهرا وباطنا، واعذنا من الآفات والعهات، وألحقنا بخيار البريات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم باركنا في بقية ليالي رجب الحرام وفي شعبان، وبلغنا رمضان، وعنا على الصيام والقيام، وانظر إلى المؤمنين في المجعل ما ابتلي به من ابتلي وما حصل من هذه الحادثة لإخواننا سببا ليقظة قلوب المسلمين وجمع شمل المسلمين ولتنبع عقول العقلاء على ظهر الأرض من الآدميين أجمعين أن يتحذروا من الشر بمعانيه كلها. اللهم وادفع عنا البلايا واكشف الرزايا وأصلح الظواهر وخفي، وأمن المؤمنين حيثما كانوا وأينما كانوا، وأمن أوطانهم وأمن بلادهم، وادفع عنهم شر أعدائك أعداء الدين، وأصلح شؤوننا ما أصلحت به شؤون الصالحين، واختم لنا بالحسن وأنت راض عنا.